الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ لابد أن نترحم على الإمام العالم الحافظ نادرة الزمان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي حفظ الله به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف كتابا هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وصار كتابه هذا حصنا حصينا وجبلا تتكسر عليه أمواج الحاقدين والكارهين للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولذلك تجد كل مؤمن يحب هذا الرجل ويترضى عليه ولا يبغضه إلا كل رويبضة فاجر. فرحم الله البخاري وجزاه الله عنه وعن الإسلام والمسلمين خيرا، ونشهد الله أننا نحبه في الله. وستجد دائما في كلام هؤلاء الذين ينتقدون البخاري رحمه الله حقد دفين وقلة علم، ولا أدري كيف لقزم أن ينتقد عملاق كالبخاري. فهذا يصدق عليه قول القائل: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. ودعونا نبدأ بأولى الافتراءات.
انه البخاري كتب هذا الفيديو فضيحه للبخاري وفضيحه لاشياع البخاري واللي بيحبوا البخاري واللي ميتين في دباديب البخاري. بيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام حاول الانتحار مرارا وتكرارا بان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يطلع فوق كده على اعلى جبل عايز يرمي نفسه. هذا الكلام يعني عيب ولا مش عيب؟
كان يقال قديما: من جهل شيئا عاداه. وسيادة المستشار يصر إصرارا غريبا على الافتراء والكلام بدون علم. قبل أن نرد علينا أن نعلم أولا، وقد تستغربون من هذا الكلام كثيرا لأنه ربما تكون أول مرة تسمعون فيها هذا الكلام، علينا أن نعلم أنه ليس كل ما ذكر في كتاب البخاري صحيحا، بل الأحاديث المسندة فقط المتصلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت اسم صحيح البخاري الذي سماه به صاحبه لعرفت ذلك، لأن اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فسماه الجامع المسند، فكل حديث مسند في البخاري صحيح. أما المعلقات وهي التي حذف أول إسنادها والبلاغات فليست على شرط البخاري، وهذه مقدمة كان لابد أن نعلمها. نأتي إلى قوله أن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مرارا من أعلى الجبل، ويقول: أليس هذا عيب؟ بل العيب يا سيادة المستشار الكلام بدون علم. دعونا نأتي للحديث المذكور. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، وانتبه لكلمة فيما بلغنا، حزنا غدا منه مرارا يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فمن بداية قوله فيما بلغنا ليست مسندة وليست من كلام عائشة رضي الله عنها، بل هي من كلام الزهري ومن بلاغاته، ولذا قال فيما بلغنا. وبلاغات الزهري لا تقبل، وكذلك أي بلاغات لا تقبل، لأنها مقطوعة الإسناد. ولذلك فهذه الزيادة من كلام الزهري ضعيفة، ووجود هذه البلاغات في البخاري لا يعني أنها صحيحة، لأن الذي يقال فيه صحيح رواه البخاري هو الحديث المسند فقط. ولكن ليس كل أحد يفهم ذلك، فنقول لسيادة المستشار: هذه الرواية ليست على شرط البخاري، ولم يقل البخاري أنها صحيح لأنها ليست مسندة. ولكن لأن سيادة المستشار ليس لديه معرفة بالعلوم وحديثه، ظن أن كل ما في البخاري صحيح سواء كان مسند أو غير مسند. ولك أن تتخيل أن سيادة المستشار الذي لا يستطيع أن يفرق بين المسند وبين المعلق والبلاغات ينتقد البخاري. صحيح والله، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فلنكمل.
لما تقول على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر زوجاته الحيض فيأمر إحدانا فتتزر، إحدانا اللي عليها الحيض فتتزر ويباشرها من خلف إزار، هل ده مش عيب إنك تقوله يا بخاري على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أولا الإزار يكون من السرة فما أسفل وليس من الأعلى. ثانيا عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها، يعني فيما دون الفرج لأنها حائض، والحائض لا يجوز جماعها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامع ولكن يباشرها بتقبيل ونحوه. فنسأل سيادة المستشار، هل يحرم على الرجل أن يقبل زوجته وهي حائض؟ هل يحرم على الرجل أن يلمس زوجته دون جماع وهي حائض؟ هل هذا عيب عندك؟ هل تريد أن نعامل نساءنا الحيض كما كان اليهود يعاملونها؟ فكانت إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يسكنوها واعتبروها نجاسة. هذا الحديث بالذات فيه احترام وتقدير للمرأة ودليل على طهارة جسدها وهي حائض. فيا ترى كيف سيكون حال الزوجة إذا شعرت أن زوجها يتجنبها وهي حائض؟ أين احترامك وتقديرك للمرأة يا سيادة المستشار؟ وأنت تقول للناس عيب عليكم أن تقبلوا زوجاتكم أو تلمسوهم دون جماع وهن حيض. قد يقول قائل وهم كثر، يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمقصود بالاعتزال هنا هو عدم الجماع، أما ما سوى ذلك فللزوج فعله. وقد يقول قائل آخر لماذا ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأقول له لبيان الجواز، لأنه لو لم ينقل هذا لما علمنا أنه حلال وجائز ولحرمناه كما حرمه سيادة المستشار. فهل رأيتم أنه عندما أنكر السنة قلل من قيمة المرأة أثناء حيضها وحول الحلال الذي أحله الله إلى عيب؟ وما سمعتموه هذا غيظ من فيض، فمصائب هؤلاء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.